بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في بيان مسائل المتفرقة في الأرث، ووصل حديثنا إلى مسألة 1371. قال المصنف: الحمل يرث إذا انفصل حيا، يعني الحمل الموجود في بطن الحامل حاله حال باقي الورثة، ما دام هو منتسب للميت فهو يرث كأرثهم، بس بشرط أنه ينفصل ويخرج من بطن أمه حيا. وما هي علامة معرفة كونه حيا؟ أنه إذا ولد يخرج بالصياح، هاي دلالة على أنه الحياة قد دبت في بدنه، يبكي. أو مثلا عند خروجه يحرك يديه أو بدنه بحركة لا تصدر إلا من إنسان حي، حتى لو لم يصيح أو يبكي لكن يحرك بدنه، وهاي دلالة على أنه الحياة قد دبت في بدنه. إذا انفصل حي يرث، إذا بقت فيه الحياة بعد انفصاله من بطن أمه يرث، حتى لو انفصل وبعد دقائق توفى هو يبقى يرث، وإرثه يذهب إلى من يورثه من بعده كأبيه أو أمه إذا مثلا على قيد الحياة، أو إلى أخوته إذا كان هما الطبقة الموجودة. فإذا مات من ساعته ولو كان بعد دقيقة من ولادته حيا هو يرث. نعم، إذا انفصل ميتا، وكيف نعرف انفصل ميت؟ لا صياح ولا بكاء ولا حركة، وهذا يدل على أن الحياة لم تدق في بدنه من بعد ولادته، هذا يسمون فصل ميتا، لم يرث. وإن علمنا أنه كان حيا في حال كونه حامل في بطن أمه، يعني ولو بالأجهزة العلمية الحديثة الآن ما الكشف كنا نعرفه هو حي بطن أمه، ولكن بعد ولادته ولد ميتا، المدار على بعد الانفصال. حتى لو كنا نعلم أنه كان حي في بطن أمه، بعد الانفصال عن بطن أمه إذا انفصل ميت بعد لا يرث. قال: الحمل يرث إذا انفصل حيا، انفصل يعني خرج من بطن أمه حيا بالصياح أو بالحركة، ويجوز قبل ولادته تقسيم التركة على سائر الورثة. يجوز إن إذا الميت مات، مثل الأب مات وترك زوجته وزوجته حامل، طبعا هذا ابن الميت اللي هو حامل في بطن أمه يرث، لكن باقي الورثة أرادوا حصصهم، يحق أن نقسم الإرث من الآن. نعم ينقسم الإرث، يجوز وماكو إشكال. نعم، يبقى كيف نعزل حصة الحمل، لأنه هو حالهم حال سائر الورثة، هو يرث، غاية الأمر هو يستلم أمواله بعد ولادته ويستلمها الولي عنه. لهذا قال: ويجوز قبل ولادته تقسيم التركة، يعني ما تركه الميت من أموال، على سائر الورثة، ولكن إذا لم يطمئن بكونه أنثى فالأحوط وجوبا أن يعزل له نصيب ذكر أو ذكرين بل أزيد منه. الآن وقع كلام عند الفقهاء، كيف نعزل حصة الحمل؟ بعض الفقهاء قال نعزل حصة الأكبر اللي هو منه الذكر، فإذا الولد ذكر أخذ إرثه، وإذا ولد أنثى أحسنتم نصف الحصة مال الذكر اللي هي الزائد عن حصة الأنثى نرجعها ونوزعها على الورثة. والبعض قال من الفقهاء نعزل له حصة الذكر والأنثى، إن كان ذكر نعطيه ذكر وإن كان أنثى نعطيه أنثى والزائد يرجع للورثة. ولكن هناك احتمال إنه الحمل ما يكون مولود واحد، يكون متعدد مثل التوأم. فهنا ماذا قال المصنف؟ إذا اطمأنينا أو أصبح عندنا علم من الخارج بسبب بعض مثلا العلامات الخارجية لبطن الأم نعرف أنه ذكر أو أنثى، أو بسبب بعض الوسائل الكشف المبكر عن جنس الجنين الحديثة في زماننا بعد تطور العلم الحديث عرفنا أنه ذكر وحصل عندنا علم واطمئنان، فما عندنا مشكلة نعزل لحصة الذكر. علمنا أنه أنثى واطمئنين أنه أنثى نعزل لحصة الأنثى. نعم، وإذا علمنا أنه توأم ذكرين هم ما عندنا مشكلة نعزل له، توأم أنثتين نعزل لهن أنثتين. لكن هذا الكلام مع العلم والاطمئنان واضح، الكلام إذا لم نطمئن، لم نعرف جنس الجنين ماذا نفعل؟ المصنف قال إذا لم يطمئن بكونه أنثى فالأحوط وجوبا أن يعزل له نصيب الذكر. ما عندنا اطمئنان بأنه ذكر حتى نحصل لذكر، لم نحصل عندنا اطمئنان بكونه أنثى، ويبقى عندنا شك احتمال ذكر واحتمال أنثى، فماذا نعزل؟ نعزل حصة الأكبر. من هو الأكبر؟ الذكر. فالأحوط وجوبا أن يعزل له نصيب ذكر. أو إذا حصل عندنا احتمال أو اطمئنان إن هذا الذكر متعدد من جهة كونه توأم ولو لجهة خارجية، أما كبر بطن الأم، أو أنه نعلم ونطمئن أنه هاي الأم هي تلد توأم بسبب صفة وراثية عندها، أو علمنا بأجهزة الكشف المبكر لجنس الجنين وعلمنا أنه توأم، ايش راح نعزل؟ نعزل حصة التوأم ذكرين أو أنثيين. وإذا ما اطمئنينا أنها أنثتين نعزل حصة الأكبر اللي هو منه الذكرين. قال فالأحوط وجوبا أن يعزل له نصيب ذكر أو ذكرين، بل أزيد منه إذا احتمل تعدده احتمالا معتدا به. وإذا كان عندنا احتمال أن هاي المرأة لا تأتي بتوأم اثنين بل أربع بسبب صفة وراثية أو كشف مبكر، نعزل أزيد حسب الاحتمال. فإن ولد حيا وتبين إن المعزول أزيد من نصيبه قسم الزائد على سائر الورثة بنسبة سهامهم. إذا انولد ذكر نعطي حصة الذكر، انولد أنثى نعطيها حصة النصف من حصة الذكر، والزائد وين نرجعه؟ يتقسم على سائر الورثة. هذا إذا تبين واتضح أن المال اللي عزلناه لحصة الحمل والجنين هو أزيد من نصيب الشرعي، فالزائد ناخذه ونقسمه على سائر الورثة بنسب سهامهم. شنو يعني بنسب سهامهم؟ يعني مثلا صاحب السدس يأخذ السدس من الزائد، صاحب الثلث يأخذ الثلث من الزائد، وهكذا حسب أنواع النسب. مسألة 1372، لا توارث بين ولد الزنا وبين أبيه الزاني وأمه الزانية. إذا حصل زنا والعياذ بالله وحصل من عنده من هذا الوطأ الحرام حصل عندنا ولادة مولود، هذا المولود يسمى ولد الزنا لأن جاء من انعقاد نطفة غير شرعية، هذا معنى ولد الزنا. الآن هذا ولد الزنا من بعد ما يولد لا ينسب شرعا إلى الواطي لأن الواطئ هو زاني، والنسب الشرعي لا يثبت بالزنا إنما يثبت بالعقد الشرعي، وهي من فوائد النكاح إنه يثبت النسب، وأما الوطأ الزنا لا يثبت نسب. هذا معناه إنه المولود اللي انولد ما يصدق عليه شرعا إنه ابن لهذا الزاني، وهو لا يصدق عليه شرعا إنه أبا له. نعم شرعا وعرفا هو ينسب إليه نطفة بس ما ينسب إليه شرعا، نطفة يعني نقول هو أبوه من نطفته، ولكن ليس معنى أبوه الشرعي. وكفرق بين الأب العرفي من حيث النطفة والأب الشرعي، هذا صاحب النطفة ينسب إليه هذا المولود، هذا بس عرفا لغة نقول عنه أبيه بس بالنطفة بس مو أبيه الشرعي، لأن أبيه الشرعي يترتب عليه أحكام إنه يحمل اسمه ومثلا يصير ولده يقضي عنه وولده يرثه وهكذا. فأكو فرق بين العناوين. الأم كذلك، أحسنتم، هذا انتهينا عن الأب. الأم كذلك، الأم لا وإن كان حملته وولدته بس لا تسمى أم شرعية له، تسمى أم بالحمل فقط، الأم التي حملته بس ما نسميها أمه الشرعية، مثل الأب ما نسميه أب شرعي، الأم نسميه أم شرعي. هذا الشيء ترتب عليه من ثمرة إنه إذا حصل إرث الزاني لا يرث أبيه الزاني، ولد الزنا لا يرث أبيه الزاني، وأبيه الزاني لا يرث ولده الذي ولد من الزنا. طبعا عندما نقول ولده يعني نطفة وليس شرعا، وهكذا الأم ولد الزنا لا يرث أمه التي حملته من الزنا، والأم الحامل الزانية لا ترث ولدها الذي خرج من ولد الزنا. واضح؟ لا توارث بين ولد الزنا وبين أبيه الزاني، لأن الزاني ليس أب شرعي له، وهاي تسميته بالأب، نقول أبيه الزاني، هاي تسمية ماذا؟ عرفية، من باب أنه هو صاحب النطفة، والنطفة تنسب والولد ينسب لصاحب النطفة، وأمه الزانية كذلك. الولد الزنا لا يرث أبيه، وأبيه لا يرث الولد، وولد الزنا لا يرث أمه الزانية، والأم الزانية لا ترث ولدها. ومن يتقرب بهما، يعني من يتقرب بالأب والأم، يعني من اللي يتقرب بالأب والأم، مثل الأخ، أخ الأب، أخته، أب الأب، أم الأب، أخ وأخت الأم، أب وأم الأم، وهكذا. كل واحد يتقرب للأب الزاني ما يرث، أحسنتم، ولد الزنا لا هو يرثهم ولا ولد الزنا يرثهم، من الطرفين. وكل واحد يتقرب من جهة الأم، مثل أبوها، أمها، أخوها، أختها، وهم ما يرثون ولد الزنا، ولد الزنا ما يرثهم، لأن ماكو نسبة شرعية بيناتهم، ما يسمى عمه أو خاله أو جده، ما يسمى، فلا يرثهم كما لا يرثونه. ولد الزنا لا يرث الأب والأم، ومن تقرب بهما من بالأب والأم، وكذلك الأب والأم الزاني والزانية، ومن يتقرب بهما كالأخ والأخت والجد والجدة أيضا لا يرثونه. ويثبت التوارث بينه وبين أقربائه من غير الزنا كالولد والحفيد. يعني ولد الزنا إذا تزوج زواج شرعي وأصبح له ولد، وهذا الولد ولد شرعي، الآن الولد الشرعي يرث أبيه، نعم يرثه وإن كان أبيه من ولد الزنا، بس هو وطئ شرعي فيرثه الابن، هذا يسموه الولد. وهكذا الحفيد لو كان عنده ولد، الولد هم يرثه، وهو نفسه هم الأب هم يرث ابنه وحفيده، لأنه حصل بمن؟ بزواج شرعي. واضح؟ لهذا قال ويثبت التوارث بينه، يعني بين ولد الزنا، وبين أقربائه من غير الزنا. يعني شنو أقربائه؟ مثل ولده، ولد ولده، مثلا بعد جده، جدته، أعمامه، أخواله، وهكذا، كالولد والحفيد، كما لو تزوج ولد الزنا وأصبح له ولد أو حفيد، فولد الزنا يرث الولد والحفيد، والولد والحفيد كذلك يرثون منه ولد الزنا. نعم. هو هذا من غير الزنا، يعني شو يقصد به؟ يعني العلاقة الشرعية، لأنه هو تزوجه زواج شرعي. أما لو ولد الزنا هو هم نفسه زنا، يرجع نفس الكلام. لهذا المصنف قال بين أقربائه من غير الزنا، يعني يقصد ولد الزنا تزوج بزواج شرعي، فهذول أولاد شرعيين يرثهم ويرثونه، وأقرباء من يتقرب بهم أيضا من أمه، أيضا مثل الولد، مثل الابن ولد الزنا، ما دام هو من عقد شرعي يرث أمه، لأن هاي أمه شرعية وهذا أبوه شرعي، وإن كان أبوه هو ولد زنا، لكن العلاقة حصلت في غير الزنا، حصلت بعقد شرعي. نعم. وكذلك الزوج والزوجة فيرثهم ويرثونه، يعني ولد الزنا يرث زوجتهم لأن عقد شرعي، وزوجة ولد الزنا ترث زوجها لأن هي من الزوجة ويا بعقد شرعي. وكذا الزوج والزوجة فيرثهم ويرثونه، كذلك يعني ولد الزنا يرث زوجته وزوجته ترثه، وأبناءه، أبناءه واضح اتضحت، وكذلك أحفاده وأقربائهم، مثل منه؟ مثل أخو الزوجة، أخت الزوجة، أب الزوجة، أم الزوجة، هم ترثهم وترث الزوجة، وكذلك أقرباء الزوج مثل أبيه، أخيه مثلا، أو عمه، هم يرثه، لأن هذا كله جاي يحصل بعلاقة شرعية. نعم. وإذا مات مع عدم الوارث الشرعي فإرثه للإمام عليه السلام. إذا مات ولد الزنا ما تزوج بحياته ومات، المن نعطي الإرث والتركة اللي تركها ولد الزنا، بما أنه ما متزوج وما عنده أب وأم، لأن هو من ولد زنا، وهذا الأب الزاني والأم الزانية، قلنا ما ينتسب إلهم، فما عنده إرث من الطبقة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، لا عنده أب وأم، لا أولاد، لا زوجة، لا عنده إخوان وأخوات من وطئ شرعي، لا عنده أعمام ولا أخوال ولا أجداد ولا جدات، هذا نسميه من لا وارث له. وإرث من لا وارث له يكون للإمام، لأن الإمام عليه السلام وارث من لا وارث له كما ذكرت النصوص والأخبار. الإمام هو يرث من لا وارث له. نعم. مسألة 1373، الإمام عليه السلام هو وارث من لا وارث له بنسب أو سبب آخر. يعني هاي طبعا وارث من لا وارث له استفيدت من الأخبار والنصوص، أن الإمام ولي الغائب، أن الإمام ولي من ولي المنقطع الغير معروف، ومنه أن الإمام أيضا ولي منه ولد الزنا، يعني هو يرثه، هو وليه. فالإمام راح يكون وارث من لا وارث له، سواء كان هذا الذي لا وارث له، خل نفرض مثل ولد الزنا مثلا، ليس له نسب، ليس له نسب شنو يعني؟ لأنه ما عنده لا أب ولا أم ولا أخ ولا أخت ولا جد ولا جدة، وليس له سببا آخر، يعني ما عنده زوجة مثل مصاهرة، أو ما عنده رضاع مثلا أخوانه بالرضاعة، لأن هو رضعوية مثلا عدة مرضعة. فإذا هذا ولد الزنا مثلا ما عنده لا نسب ولا سبب آخر بسبب مصاهرة ولا سبب رضاع، فمن اللي راح يرثه؟ الإمام. طيب إذا أكو هو ما عنده نسب بس عنده وارثين من جهة السبب مثل الزوجة، فعد ما الإمام ما يرثه، إنه من اللي يرثه؟ السبب اللي هو المصاهرة. أما الرضاع فالرضاع لا توارث به، الرضاع لا توارث به، فهذا السبب الآخر المقصود به المصاهرة، المقصود به المصاهرة. وسبيل إرثه منه سبيل سهم الإمام عليه السلام من الخمس وأمره في عصر الغيب بيد الحاكم الشرعي. يعني الإمام من يرث الإرث إذا كان الإمام موجود، فما واضح إنه الإمام يأخذه ويصرفه في مصالح المسلمين. طيب في عصر الغيب الآن الإمام غائب، فسهم الإرث من لا وارث له والإمام يرثه، وين نصرفه؟ المصنف يقول سبيله وطريقه سبيل سهم الإمام في باب الخمس. وباب الخمس وين كنا نصرفه؟ نصرفه على الفقراء والمساكين والأيتام العوام اللي هو سمي حق الإمام، أو نصرفه في مصالح العامة للمسلمين اللي يكون أمرها بيد الحاكم الشرعي الجامع للشرائط، وهو المجتهد الفقيه الجامع للشرائط، هو حسب نظره يصرف بمصالح المسلمين، مثل قضاء حاجات المؤمنين وسد ما يحتاجوه، أو إقامة الحوزات العلمية، أو خدمة طلبة العلم وغيرها. والأحوط لزوما أن يرجع فيه إلى المرجع الأعلم المطلع على الجهات العامة. وهذا الاحتياط اللزومي هو نفسه ذكر المصنف في باب الخمس. المصنف رأيه أن سهم الإمام في عصر الغيبة يرجع للمجتهد المرجع الديني الأعلم، وعند الأحوط لزوما تدفع الخمس، وكذلك هذا الإرث إرث من لا وارث له، لأن سبيله سبيل سهم الإمام، تدفع إلى المجتهد الفقيه والمرجع الديني الجامع للشرائط منها الأعلمية، فعند على نحو الاحتياط اللزومي. وبالمناسبة هذا الاحتياط اللزومي سماحة السيد المصنف ما يجوز فيه الرجوع إلى الآخرين، مو إحنا عندنا كل احتياط لزومي، أنت مخير بين العمل به أو مراجعة مرجع آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. هذا الاحتياط سماحة السيد ما يجوز فيه الرجوع إلى الغير، يعني ما يحق لك ترجع إلى مرجع آخر يجوز لك تدفع سهم الإمام إلى مجتهد ما متوفر به الشرائط منها العلمية، هذا يسمى احتياط بالموضوع، فما يجوز لك ترجع إلى غيره به، يعني لابد تفعل المرجع الديني الأعلم الحي اللي متوفر به شروط الفقاهة منها العلمية. سهم الإمام، سهم الإمام مال الخمس ما يجوز تطي إلى المرجع الديني الأعلم على الأحوط لزوما، وهذاك الاحتياط اللزومي كذلك ما يجوز الرجوع به إلى فقيه آخر. نعم. لا هذا يجوزك ترجع به إلى غير. هذا احتياط يسموه احتياط في تحقيق الموضوع. تريد تطمئن تعمل به وتأخر الصلاة 12 دقيقة أو 13 اعمل به. وإذا ما اطمئنيت يجوز لك ترجع به إلى مرجع آخر مع مراعاة العلم بالعلم. لكن من ترجع إلى مرجع آخر مو ترجع بعنوان الفقيه، ترجع له بعنوان أنه كونه من أهل الخبرة، لأن هذا يسموه احتياط وين؟ في تحقق الموضوع. احتياط في تحقق الموضوع، موضوع صلاة الفجر دخل لو لم يدخل. فالسيد المصنف عنده إذا اطمئنيت برأيه اعمل به أنك أخر صلاة الفجر 12 دقيقة على رأي المشهور، لأن المشهور عندهم صلاة الصبح يدخل بمجرد ماذا؟ ظهور بمجرد ماذا؟ ظهور الفجر الصادق. السيد يحتاط على رأي المشهور عند الصلاة تأخر 12 دقيقة بعد طلوع الفجر. نعم، هذاك يجوز لك ترجع للغير، بس ترجع للغير مو من باب إنه مجتهد أو فقيه، ترجع له من باب كونه من أهل الخبرة، لأن المدار في الاطمئنان بثبوت الموضوع. مسألة 1374، عنوان هاي المسألة يتكلم عن عنوان المفقود، إرث المفقود. عنوانها إرث المفقود، الشخص المفقود كيف نعطيه إرثه. مسألة 1374، قال المصنف: إذا غاب الشخص غيبة منقطعة لا يعلم معها حياته ولا موته. شخص غاب، مثل خرج للحرب، خرج للسفر، للتجارة، وسافر وغابه، أو انسجن، أو أخذوا السلطات الظالمة بمعتقل واختفى وغاب عنا، وهاي الغيبة منقطعة يعني ما نعلم حاله، حتى أخبار ما موجودة من عنده، ولهذا احنا ما نعلم هل هو حي أو ميت، فهذا كيف حكم أمواله؟ قال: فحكم أمواله أن يتربص بها 4 سنين يفحص عنها عنه فيها بإذن الحاكم الشرعي. حكم الأموال إنه من قسمها ميراث مجرد اختفاء أو انقطاع وعدم معرفة أخباره، إنما نتربص، نتربص يعني ننتظر، التربص في اللغة بمعنى الانتظار، يتربصن بأنفسهن 3 قروء، يعني شنو؟ ينتظرن، ننتظر 4 سنين نفحص عن الغائب في الأماكن اللي نحتمل إنه قد غاب فيها لمدة 4 سنين، وهذا الفحص يكون بإذن الحاكم الشرعي، يعني الحاكم الشرعي ولي الغائب، ولهذا نأخذ إذن منه بالفحص ونفحص. ومعنى إنه حكم أمواله حكم التربص إنه نحافظ على أمواله ولا تقسم على الورثة إلا بعد انتهاء هاي المدة المحدودة اللي هي مدة 4 سنين. نعم، فإذا جهل خبره قسمت أمواله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص. الآن احنا فحصنا 4 سنين وظهر انه غائب وما عرفنا مكانه وجهلنا خبره، بعد انتهاء 4 سنين راح يحكم بأنه حكم المتوفي، وإذا كان حكم المتوفي راح نقسم أمواله. لكن السؤال: من اللي يرث أمواله؟ المصنف قال: يرث أمواله الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص، يعني عند انتهاء مدة 4 سنين. يعني نفترض أن موته ساعة انتهاء مهلة 4 سنين، فتقسم تركته على منه؟ على الورث الموجودين في ذلك الوقت، وليس في أحسنتم، وليس الورث المستحدثين بعد انتهاء مدة التربص اللي هي 4 سنين، إنما نعطيها للورث الموجودين في ضمن مدة 4 سنين اللي كانوا موجودين، هذولي هم يرثونه. فنفترض أنه موت ساعة موته كأنه مات في ساعة انتهاء مدة التربص، من هم الموجودين من الورثة في أثناء مدة 4 سنين؟ هم ذول يرثونه، مثلا أخوانه، أبوه، أمه، زوجته، هذولي.
ولو في بعض الموجودين
أي نعم
ورثتين، هو مغرب ورثتين صار
الموجودين في حال انتهاء مدة التربص، أي هسه هذولي. ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص، يعني شنو يعني؟ أقصد يعني ما نقدر نفرض أنه تأخر موته عن لحظة انتهاء السنوات الأربعة ثم ننتظر بعد ذلك للورث الموجودين، يعني المستجدين. المصنف قال لا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص، يعني لو مات بعد انتهاء مدة التربص الموجودين، ولو بعد وجودهم بانتهاء الأربع سنين هذا معناه أنهم لا يرثونه، إنما منهم اللي يرثونه، يرثون الموجودين في مدة التربص اللي كانوا موجودين واللي بقوا أحياء إلى حين انتهاء مدة التربص. أما اللي مات في أثناء مدة التربص هذا بعد ما يرثه، واللي استحدث وأوجد بعد مدة التربص الأربع سنين هذا أيضا شبيه لا يرثه. واضح؟ قال ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص. من هم اللي يرثون بعد انتهاء مدة التربص؟ ذول المستحدثين، لأنه لو قلنا أنه مات الآن بانتهاء مدة التربص هذا معناته أنه الموجودين بعد الموت هم يرثون حتى المستحدثين، كما لو فرض أنه وجدوا مستحدثين ورث جديدين بعد انتهاء مدة التربص. المصنف يقول لا يرثه الذي مستحدث بعد مدة التربص، ولا يرثه الذي انفقد في أثناء مدة التربص، إنما الذي يرثه منه الموجود في ضمن مدة التربص وبقى حيا لحين انتهاء مدة التربص، هذول الذي يرثونه. لا يرثه المفقود اللي فقدناه بموت أثناء الفترة، ولا يرثه المستحدث اللي يأتي بعد انتهاء مدة التربص. أحسنتم، كون هم أحياء أثناء مدة التربص وبقوا أحياء لحين انتهاء مدة التربص الأربع سنين، هذول يرثونه. نعم. أما اللي فقده بأثناء مدة التربص ما يرثه، واللي استحدث جديد بعد مدة التربص لا يرثه. واضح؟ نعم. أي هاي ما تحتسب مدة، ما تحتسب مدة، لهذا المصنف أكد أنه البحث والفحص يكون بإذن الحاكم الشرعي، لأن الحاكم الشرعي راح يقسم الأرث. وهناك إذا تذكرون المصنف قال أنه إذا كان الفحص من دون إذن الحاكم الشرعي يرجع الحاكم الشرعي يعطيهم مهلة جديدة للفحص. أي نعم. نعم فضلوا. أي انتهت؟ لا ما جاي نقول ما يرد، احنا جاي نقول هذول منو يقصدهم؟ المستحدثين، يعني ورا ما انتهت الأربع سنين عندنا واحد موجود مستحدث، هذا يكون المفروض إذا قلنا أنه موته، افترضنا أنه موته بانتهاء مدة التربص يكون هذا المستحدث يرثه، لأنه الذين يستحقون الإرث اللي نسميهم المورثين. لكن المصنف يقول لا، إحنا نعطي للشخص اللي كان حي مدة التربص وبقى حي إلى حين انتهاء مدة التربص، ذول يستحقون الميراث، لا نعطي للذين فقدناهم وماتوا، ولا نعطي للذين استحدثوا. إذا بعد فقدناهم مدة التربص بعد قلنا لا يرث، ما يخالف ولا خلها، لأن إحنا لحد الآن ما محاكمين بوفاته، فهو لحد ما توفى هو الميت ما المفقود ما حاكمين بموته، فبلحد الآن ما مستحق يرث. شو وقت حكمنا باستحقاق الميراث والحكم بوفاته وتوزيع تركته؟ بعد انتهاء مدة التربص، فلا نعطي للمفقود في المدة ولا نعطي للمستحدث من بعد المدة، لأن ذولي اثنيناتهم ما مشمولين بالميراث. طبعا شنو الحكمة في ذلك؟ لأن الحكمة في ذلك أنه المورث متى يرث؟ عندما يموت الوارث، الوارث متى يرث؟ عندما يموت المورث وهو حي والوارث حي وموجود وشاهد وقت وفاته، فلهذا يرثه. فالفقدناهم أثناء مدة التربص ماتوا، لحد الآن إحنا ما حاكمين بموت المفقود فما يرثون. واللي استحدثوا بعد المدة، ذول استحدثوا بعد الحكم بموت المفقود، فأحسنتم، فلهذا لا يرثون. نعم. قال فإذا جهل خبره قسمت أمواله بين ورثته الذين يرثونه، لو مات حين انتهاء مدة التربص. هاي يقصد بشنو لو مات حين انتهاء؟ يعني يقصد بقى وأحياء إلى أن حكمنا بوفاته بانتهاء مدة التربص وكانوا موجودين، فهذول يرثونه. ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص، يعني اللي يستجد من الورثة بعد ذلك التاريخ ما إلى نصيب. والشخص اللي مات أثناء مدة التربص تاريخ الأربع سنين هم ما إلى نصيب، ما نقدر نعطي نصيب، لأنه لحد الآن إحنا ما حاكمين على المفقود إنه ميت. نعم، واضح إن شاء الله. قال وهو يرث، هو يعني الغائب مورثه إذا مات قبل ذلك. يعني شنو؟ إذا المورث مات، لا هو يرث، هو يعني الغائب مورثه يعني الذي يعطيه الإرث. إذا مات، منو مات المورث؟ قبل انتهاء مدة التربص. خل نفرض موجود أبوه في الأربع سنين ومات أبوه ضمن المدة، لحد الآن إحنا ما حاكمين على الغائب ميت، فلهذا الغائب يرث أبيه. واضح؟ يأخذ حصة، أحسنتم، لأن إحنا لحد الآن ما نحكم بوفاته وموته إلا بعد انتهاء مدة التربص أربع سنين، وأبوه مات بعد السنة الثانية. لا يأتينا، إذا انتهت المدة بعد يأتينا. الآن كلامنا الغائب يرث مورثه إذا مات مورثه أثناء مدة الأربع سنين، يعني لحد الآن إحنا الغائب ما حاكمين عليه أنه ميت، حاكمين عليه أنه لا زال حي، بس جاي هو مفقود جاي نبحث عنه، فلهذا يرثه. ومعناه لو مات أحدهم خلال الأربع سنوات الفحص، فالمفقود الغائب يرثه فتعطى حصته كأنه موجود. نعم. ولا يرثه إذا مات بعد ذلك. المفقود إذا انتهت الأربع سنين إيش حكمنا؟ بموته. بعد لا يرثه لو مات أبيه بعد انتهاء الأربع سنين. مات أبو المفقود بعد انتهاء مدة التربص. إحنا بعد انتهاء مدة التربص حكمنا بمن؟ بموت المفقود. فهذا معناه أنه المفقود حكمنا على موته قبل وفاة أبيه، واللي يموت قبل أبيه لا يرث، مو صحيح؟ قال ولا يرثه، يعني لا يرث الغائب مورثه إذا مات بعد ذلك، يعني إذا مات بعد انتهاء مدة التربص. إذا مات أحد المورثين بعد انتهاء مهلة الأربع سنين ما تحتسب له حصة للمفقود. لا 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 لا، هذا يتغير الكلام إذا حصل عندنا وعلم يقين، يتغير الحساب، لأن الحكم يكون على الواقع. لا، هذا كلامنا كله على المفقود اللي ما نعرف خبره، لهذا المصنف قيد لا تعلم حياته وموته وانقطعت أخباره وغيبته. أما إذا صار عندنا علم وقطع، لا، نرجع تقسيم للحكم الواقعي. نعم. قال ويجوز أن، نعم قلنا ولا يرثه إذا مات بعد ذلك، يعني لا يرث الغائب مورثه إذا مات المورث بعد انتهاء مدة التربص. فإذا مات أحد المورثين بعد انتهاء مدة السنوات الأربع ما تحسب حصة للمفقود، لأنه صار بحكم الميت بعد انتهاء فترة الأربع سنين. ويجوز أيضا تقسيم أمواله بعد مضي عشر سنوات من فقده بلا حاجة إلى فحص. إذا هذا المفقود إحنا ما بحثنا عليه خلال الأربع سنين، ولكن مضى عليه عشرة سنين كاملة من دون أن يعرف له خبر، لا من حياته ولا من موته ولا من وجوده ولا من فقده، بعد المرور العشر سنوات هذا يحكم بحكم الميت. نعم، بالتالي إذا حكمنا أنه بحكم الميت راح تقسم تركته بعد العشر سنوات وبدون حاجة إلى فحص. الفحص نحتاجه بالأربع سنين، وإذا مضت العشر سنوات يكفي حكم الميت. مسألة 1375، إذا مات المتوارثان واحتمل في موت كل منهما السبق واللحوق والاقتران، يعني هاي المسألة إيش تفرض؟ إحنا واضح عندنا إذا مات الوارث قبل المورث لا يرثه، مثل الابن يموت قبل موت الأب. وإذا مات المورث قبل موت الوارث يرثه، مثل الأب يموت قبل الابن، الابن يرثه. هذه الحالة الاعتيادية، نعلم موت الوارث والمورث. لكن إذا مات المتوارثان الوارث والمورث معا، ومحنا نحتمل أن موتهم كل منهما قد يكون أحدهم سابق وقد يكون أحدهم لاحق، وقد نحتمل يكونون ماتا معا مقترنين. هاي وين يحدث؟ كما لو غرقا في سفينة، أو اصطدما في سيارة، أو صعقا في تيار كهربائي معا. قد يكون واحد منهم سابق مثل الأب والابن، قد يكون واحد سابق وآخر لاحق. وإذا كان الابن مات بعد موت أبيه يعني الابن يرث أبيه. طبعا هسه لعله سائل يسأل يقول شنو هاي الثمرة؟ مو مثيلهم ماتوا؟ نقول له لا، مو إذا انتقل الأرث للابن، الابن راح ينقله لمن؟ لمورثه، كما لو كان الابن عند ابن ابن. ها واضح الثمرة؟ هنا الثمرة تظهر. فاحتملنا في موت كل منهما السبق، يعني يحتمل أحدهم سبق الآخر، يحتمل الأب سبق الابن ومات قبله، وبالتالي الابن راح يرثه وإن كان الابن مات بعده، والمتأخر يستحق الميراث منه. ويحتمل اللحوق. شنو يعني اللحوق؟ يحتمل أن يكون الأب اللاحق هو اللي مات قبل الـ 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 الابن هو اللي مات قبل الأب، وبالتالي الابن لا يرث الأب، لأن الابن إذا مات قبل أبوه لا يرثه. يحتمل أن يكون اللاحق له في الموت والطرف الآخر هو اللي يستحق الميراث. ويحتمل الاقتران، يعني متقارنين في زمن الموت، اللحظة اللي مات بيها الأب مات الابن معا، اثنيناتهم انصعقوا بالكهرباء، اثنيناتهم غرقوا، اثنيناتهم انصدموا صدمة واحدة. هذا أو علم السابق وعلم السابق وجهل السابق، أو صار عندنا علم أن واحد منهم مات قبل الآخر، كما لو رأيناهم من بعيد أحدهم واقف والآخر مثلا مرمي، وعلمنا أن الواقف لا زال حيا لكن رجع مات بعده، بس ما عيننا منه إلى أبل والابن. علمنا أن واحد بقى حي والثاني سبقه بالموت، والثاني رجع مات بعده، بس ما ميزناه هل هو هذا كان الواقف الأب أو الابن. إذا الأب يعني الابن، إذا الأب لا يعني إذا الأب الواقف الابن ما يرث، وإذا كان الميت هو الأب فالابن اللي باقي واقف حي هو يرثه لأن مات متأخر عنه. واضحة؟ قال أو علم السبق، عرفنا بحصول السابق، واحد منهم سبق الآخر بالموت والآخر تأخر عنه، وجهل السابق، ما عرفنا من هو السابق، لأن اللي سبق بالموت قد يكون الابن فما يرث، وقد يكون الأب فيرث الابن، وورث كل منهما الآخر. الآن شنو نشرح نحكم؟ نحكم أن كل واحد منهم يرث الآخر، بس كيف نوزعها؟ طريقة التقسيم. قال وطريقة ذلك أن يبني على حياة كل واحد منهما حين موت الآخر، فيورث مما كان يملكه حين الموت، ولا يورث مما ورثه من الآخر. نعطيكم مثال، إذا مثلا غرق الأب والابن أو غرق الزوجة، واشتبه المتقدم والمتأخر، طبعا ولم يكن لهما ولد، لم يكن لهما ولد، الزوج يرث النصف من تركة الزوجة، مو صحيح؟ الزوج قد يرث من الزوجة النصف مع عدم الولد، وورثت الزوجة ربع ما تركه زوجها، يعني الزوجة قد ترث من الزوجة بدون الولد ربع، يدفع النصف المورث للزوج، يعني ناخذ من تركة المرأة الزوجة نصف ونعطيه لمن؟ لزوجها. هذا تقسيم، ولا هو زوجها مات، ومن راح ياخذه؟ راح ياخذه ورثة الزوج، اللي هل قلنا هاي الثمرة بالمسألة. قال فيدفع النصف المورث للزوج إلى ورثته مع ثلاثة أرباع تركته الباقية بعد إخراج ربع الزوجة. التركة مال الزوج ناخذ منها ربع نعطي لمن؟ لورثة الزوجة. وش قد يبقى تركة الزوج؟ ثلاثة أرباع. الثلاثة أرباع وين يروح؟ تروح تقسيم إلى ورثته. واضح؟ وندفع الربع المورث لمن؟ للزوجة. معنا إذا دفعنا ربع مورث للزوجة الإشجار يبقى من عندها يبقى ثلاثة أربع وإشجار يبقى يبقى نصف الميراث مال اللي أخذته من زوجها مع نصف تركتها الباقية بعد إخراج نصف الزوج لأن هي عندها هم تركة وأموال خرجنا من أموالها نصف مال الزوج ودفعناه لجهة المورثين الزوج إيش قد بقى من تركتها نصف بقى نصف وهي جاها ربع خذت من زوجها نصف ويا الربع علما نطيل ورثة الزوجة فورثة الزوج إيش راح يأخذون راح يأخذون نصف أخذ الزوج من حصة زوجته وتركت المتبقية ناقص ربع لأن أخذنا من عنده ربع عطينا المن الورثة الزوجة فالزوج راح يحصل نصف وبقت من تركته ثلاثة أرباع مع النصف نطيها لورثة الزوج واضحة والزوجة الزوجة حصلت ربع من زوجها والتركة مالتها نقصت نصف لأن خدنا نصف منها طينا المن الورثة الزوج فإيش قد بقى عند الزوجة بقى عندها ربع خذتها من زوجها وبقى نص تركتها الربع والنص نطيل ورثة الزوجة واضح إن شاء الله هذا حكم التوارث فيما بينهما حكم التوارث فيما بينهما فقط هذا المصنف ذكر هذا الشطر وإلا المسألة بها بعد تفاصيل أخرى أنه لو كان موجودين أحياء ورثة آخرين يرثون ويا الزوج وأحياء آخرين يرثون ويا الزوجة فكيف التفصيل كيف التقسيم المصنف ما ذكره والتفصيل موجود في رسالته مال المنهاج لكن هو فقط ذكر لنا حكم التوارث فيما بين الزوج والزوج بين الوارث والمورث لو فرض أن المتوارثان ماتا لكن من ما نعلم من السابق من اللاحق مخترنين علمنا السابق وما نعرف نوع منه وهكذا نعم يرث كل منهما ما يرث من الآخر والمتبقي من تركة كل منهما يذهب إلى مورثه واضح أي الزوج عنده نصف أخذ من زوجته والتركة مالته نقصت ربع لأن خدنا منه ربع عطينا الحصة الزوج الورثة الزوج يأخذون نصف لأنه أخذ الزوج من حصة زوجته نصف ويأخذون ثلاثة أرباع بقية تركته ورثة الزوجة شو يأخذون يأخذون ربع مالها هي ما أخذت من تركة زوجها والمتبقي من تركتها النصف لأن هي أعطت نصف المن الورثة زوجها فالورثة يأخذون هذا المتبقي فيرث كل منهما الآخر هاي كلها مع فرض الجهل لا نعلم السابق ولا اللاحق هل هم مقترنين أو علمنا السابق وجهلنا من هو السابق وهكذا نحكم لكل منهما يرث الآخر فيما يملكه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بنهاية هذا كتاب الميراث يكون إن شاء الله قد انتهينا وفرغنا من شرح كتاب المسائل المنتخبة لسماحة السيد علي السيستاني دام ظله الشريف والحمد لله رب العالمين